الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا لقاء جديد من لقاءات التفسير، ونحن في لقائنا الثاني حول قول ربنا تبارك وتعالى حول هذه السورة الكريمة، سورة قاف. وقد وقفنا عند قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمتحدث في هذه الآيات هو ربنا جل جلاله، يخبر أنه خلق الإنسان وأنه أعلم بحاله وبما توسوس به نفسه مهما كان خافيا، بل وهو عز وجل يعلم ما لم يصل إلى نفسه بعد. يعلم ما لم يخطر ببال العبد أصلا، لم يخطر بباله هذا الأمر، ورب العالمين يعلم أنه سيخطر بباله في وقت كذا وفي ساعة كذا. ذلك أنه عز وجل علام الغيوب، لا تخفى عليه خافية، وكل ما يخفيه الإنسان فرب العالمين مطلع عليه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قلنا إن القرب هنا لا يقصد به قرب المسافة طبعا، وإنما القرب هنا إن كان في حق الله عز وجل فهو قرب الإيه؟ مين فاكر من اللي احنا قلناه لما قلنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ قلنا أن هذه الكلمة قد تكون من كلام الله عز وجل، وإما أن تكون على لسان الملائكة. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن كان المراد بالقرب هو قرب الله عز وجل فالمراد به إيه؟ قرب المعية والاطلاع والعلم، أنه عز وجل عليم بعباده مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية، فهو عز وجل أقرب بعلمه إلى عباده من حبل الوريد اللي هو حبل العاتق اللي هو في الإنسان نفسه. وإن كان المعنى إن حبل الوريد هو عرق متعلق بالقلب، فتصور هذا العرق المتعلق بالقلب، الله عز وجل بعلمه سبحانه وبإحاطته أقرب إليك منه، أقرب إليك من حبل الوريد. وإن كان المراد الملائكة فالملائكة موكلون بالعباد، قريبون منه، يحفظون أقواله وأفعاله، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من عباده خافية. وقد وكل بالعبد ملكين، قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك، واحد لحسناتك والآخر لسيئاتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب فيها ثلاثة أوجه، وهو المتتبع للأمور، وهو الحافظ، وهو الشاهد. كل ده بمعنى كلمة إيه؟ رقيب. رقيب متتبع لأمورك، حافظ لكلامك، شاهد عليك. وقوله عتيد، إلا لديه رقيب عتيد، فيه وجهان: أحدهما أن العتيد معنى الحاضر الذي لا يغيب، والثاني أنه بمعنى الحافظ المعد أو المعد، إما للحفظ وإما للشهادة. فالعتيد الشيء المهيأ، ولذا يقول الله: أعتدنا، أعتدنا، قال: وأعتد وأعتدت لهن متكأ. فهذا بمعنى المعد والمهيأ والحاضر. ولهذا قال الشاعر: لئن كنت مني في العيان مغيبا فذكرك عندي في الفؤاد عتيد. إذا كنت أنت غايب بعيد عني بشخصك، لكن ذكرك ومقامك في فؤادي حاضر موجود. قال أبو الجوزاء ومجاهد: يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتب إلا ما يؤجر أو يؤزر عليه. وقيل: يكتب عليه كل ما يتكلم به، فإذا كان آخر النهار محي عنه ما كان مباحا، نحو انطلق، اقعد، مما لا يتعلق به أجر ولا وزر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن لله ملائكة معهم صحف بيض، فأملوا في أولها، يعني أنتوا أيها البشر اكتبوا في أولها، فأملوا في أولها وفي آخرها خيرا يغفر لكم ما بين ذلك. حط في أولها خير وفي آخرها خير، حتى يغفر لك ما بينهما. ثم قال عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. الموت يا اخوان، الموت، حد فاكر الموت دلوقتي؟ كل كلامنا أصبح عن الغلاء والدولار والسعر واللحمة والأكل والشرب والخضار والسياسة والبلد والطغاة والمجرمين، ونسينا قضية لا أدري كيف ننساها: الموت. ذكرك للموت صدقني يريحك من أمور كثيرة جدا، ونسيانك للموت لا يزيدك إلا عقدا،
اصلا مجرد ان انت تؤمل الوجود في الحياة، ما هو انت المشكلة، المشكلة في ايه بقى دلوقتي؟ المشكلة ان الطبيعي ان الانسان عنده امل، مش عايز يموت، عايز يعيش، صح كده؟ اي واحد فينا عاوز عمره يطول، لكن اللي عايز عمره يطول ده الطبيعي انه يكون يعني عايش سعيد ومتهني وفرحان وكويس، فمش عاوز يسيب الحالة الكويسة اللي هو فيها، لانه خايف لحسن يروح لحالة وحش، فاقول لك انا كده ايه كويس، خليني شوية يمكن استعتب بكرة ولا بعده، يمكن اتوب، يمكن ارجع، يمكن الحالة تتعدل وانا كده كويسة والظروف كويسة وباكل وباكل عيالي وعايش. لكن المشكلة الغريبة جدا ان احنا ناسيين الموت، مع ان اللي احنا عايشين فيه اشد من الموت، ناسيين الموت وفي نفس الوقت عمال يفكر يحسب لبكرة والبعده وللسنة اللي جاية وللسنة اللي بعدها، وهو شايل هم انه هيقوم الصبح يدور لعياله على فول وطعمية وجبنة وزبادي هيكلفه حوالي 70 جنيه، اجيبهم منين عشان افطرهم الصبح، ومع ذلك برضو مش عايز ايه، مش عايز يموت. تيجي تقول طب ده الدنيا بقت نار، ايوه فعلا نار وغلا وعذاب وشدة ومش لاقيين، واللي يقول لك انا لسه متصل بيا واحد من يومين بيقول لي والله بقى لي شهرين ما دقت اللحم، لا انا ولا عيالي، شهرين كاملين والناس عايشة في عذاب أليم. وطبعا لما تيجي تقول له احنا ما عندناش سكر يقول لك حط عسل على الشاي، ماشي عسل، ماشي ظريف، يعني ما فيش سكر حطه عسل، عاملين مشكلة ليه؟ الدنيا سهلة خالص. ذلك بتقول لهم زمان يقولوا لها الناس مش لاقين عيش، عرفش كانت مرات حد من ال مش كده؟ قالت لهم خليهم ياكلوا بسكوت أو جاتو، مش لاقين عيش ياكلوا جاتو، عادي يعني عادي سهلة. طبعا هو بالنسبة له سهلة، هو بالنسبة له ما عندوش حاجة، يقوم واحد يقوم ردد عليهم يقوم حاطط لهم عود الأثر في كوباية الشاي، ما احنا بنشوف ال فشوف مع هذه الشدة والبلاء والغلاء والوباء والأمراض، وكمان مع كده بقى ذنوب ومعاصي وآثام وفتن ومغريات، وكل يوم بلوى جديدة، وكل يوم راقصة جديدة، وكل يوم فيلم ومسلسل جديد تشوه فيه صورة الدين وصورة الإسلام، ويطلع الداعية على إنه راجل بتاع ستات وبيكلم نساء وبيحب واحدة متبرجة بشعرها وماشي معاها واتجوزها ومش قادر يأمرها بالحجاب، مش هو ده؟ مش هو ده اللي كان بيذاع في رمضان المعظم وأمة الإسلام بعد ما تصلي هنا ورا الشيخ أحمد سعيد والشيخ طارق ويعيطوا يروحوا يتفرجوا على الداعية والأسطورة ويسمعوا السخرية من المشايخ اللي كانوا بيصلوا وراهم دول؟ مش هو ده اللي كان بيحصل؟ يعني حتى من ناحية الإيمانية مفيش إلا من رحم رب. كل يوم كل ما انت عايش كل ما بتكتب تكسب ذنوب جديدة، تخش على الصفحة يا إما تكتب كلمة تشتم فيها حد، يا إما تعلق تعليق وحش، ولو التعليق ده جاء على حد من المشايخ ولا حاجة اللي انت مش عاجبك وجهة نظره، وطبعا أكيد فيه ناس كتيرة مش عاجبنا وجهة نظرها طبعا، بس ترد بإيه؟ تيجي شتمه تقوم قايل عليه ما استاذ اصل انت اصلا كذا، ايوه ما انتوا مشايخ اللي مش عارف ايه، وخدت لك شويه ذنوب كده كده كده، يعني ايه بكلمتين كده بضغطه زر كده بسهوله كده. طب ما يبقى الموت يبقى ارحم بقى ولا ايه؟ بس برضه خايف يموت ليه؟ اصل عنده ذنوب كتيره قوي، يا ترى كيف سيعاملني يا ربي وانا عندي الذنوب دي كلها؟ هيغفر لي ولا هيعاقبني بكل ذنب لوحده؟ ده السؤال يوم القيامة سؤال صعب جدا. ده سكرة الموت لوحدها لما أقعد أفكر فيها، ده أنا ممكن أموت. طب ما أنت هتموت. يعني واحد، أنا بحاول أخلط الكلام بشيء من المتاح، لأنه قضية الموت قضية فعلا لو قعدت تتفكر فيها بدقة وفرغت قلبك ليها هتتحول لحالة تانية خالص خالص. يعني واحد كان بيقول يا أخي إن الواحد لو صبح لقى نفسه ميت إن الواحد ممكن يتجنن. ما هو منين بقى خلاص يعني، ما هو بقى معلش ما تستغربش أي حاجة دلوقتي طالما الدنيا بقت بهذا الاشتعال، توقع أي حاجة من أي حد وأي كلام. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء، بلاء الدين وبلاء الدنيا. بس خد بالك أن المصيبة في الدين لا تعادلها مصيبة في الوجود. المصيبة في الدين أشد ألف مرة، لأن يموت الإنسان جوعا خير له من أن يصاب في دينه أو أن يموت على معصية. يموت جائعا ولا يموت سارقا ولا عاصيا ولا زانيا والعياذ بالله. وجاءت سكرة الموت بالحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أكثروا أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، وكان يأمر أصحابه أنه أن يكثروا ذكر الموت، فما ذكر في ضيق إلا وسعه وما ذكر في سعة إلا ضيقها. يعني إيه؟ لما يكون أنت الأمور ضيقة معاك وذنوب ومشاكل وهموم ونكد في البيت والأسرة عندك كذا، تذكر الموت علشان لما تتذكر الموت في الحالة دي تقول لا يا أخي ربنا أرحم بينا من هؤلاء البشر، ومع ذلك تعد لهذا الموت عدته. ولما تكون الدنيا واسعة معاك، يعني لما يعني تكون الدنيا واسعة معاك، ونقول هذا للكبار اللي الدنيا واسعة معاهم مش فارق معاهم الناس تعيش ولا تموت ولا تاكل ولا تموت من الجوع، يقول لهم افتكروا الموت، افتكروه مرة. ده انتوا بتشيعوا جنائز، بس حتى الجنائز لما بيشيعوها بيشيعوها بالسلام الوطني، يبقى ايه الفايدة؟ لكن لو انهم شيعوا الجنائز وفيهم واعظ يتقي الله، يتقي الله مش كل ما يتكلم يقول له طولت العمر ليك يا فندم البقية في حياتك، كذاب كذاب والله، البقية مش في حياته ولا حاجة، هو كمان هيموت ويعلم هيموت ازاي. لكن لو انه فيه واحد واعظ يقول لهم انت ستموت كما مات هذا، الحق نفسك، رد المظالم، اطعم الجياع، اكس العراة، امسح دموع المظلومين، فك الأسارة، ستموت. لو انه وجد هذا حتى ولو قتل هذا بعد هذه الكلمة، بس يكفي انه بلغ شيئا. وجاءت سكرة الموت بالحق. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق وجد مس هذه السكرات. فجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احتضاره كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده. سكرة الموت تحتاج منك إلى وقفة. يا ترى عند سكرات الموت هتجي لك ملائكة تطمئنك، ولا تجي لك ملائكة تبشرك بعذاب الله؟ يا ترى عند سكرات الموت هيقولك اللي يقولولك أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا هيجوا اللي يقولوا اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى غضب من الله وسخط؟ لازم تتأمل وتقف مع نفسك وقفة كده، لأنه في الدنيا أهو ذلك ما كنت منه إيه تحيد، كل ما تيجي السيرة تفر منه، مع أنه لا فرار، لا مفر، لا مناص، لا فكاك، ولا خلاص. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والمخاطب بهذا كل إنسان، كافر ومؤمن. طب ما تحضر لليوم ده. روى ابن أبي الدنيا عن عائشة عن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده أن عائشة رضي الله عنها قالت: حضرت أبي وهو يموت وأنا جالسة عند رأسه، فأخذته غشية أغمى عليه، فتمثلت ببيت من الشعر: من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لابد مرة مدقوق. وروي أنها استشهدت استشهدت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فرفع رأسه فقال: يا بني ليس كذلك، ولكن كما قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تحيد. لما تفتكر كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البراء بن عازب اللي رواه أحمد وصححه الألباني، حديث عظيم جدا، وفيه ذكر لرحلة العبد عند موته. المؤمن كيف يكون حاله، والكافر والفاجر كيف يكون حاله؟ أما المؤمن فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، معهم حنوط من الحنوط الجنة، وكفن من أكفان الجنة، فيجلسون من العبد مد البصر، ويجيء ملك الموت فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رحمة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فتخرج هذه الروح المؤمنة تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء. شوف، تخرج بسهولة بيسر. فإذا أخذها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الحنوط وفي ذلك الكفن، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ولما يكلموه ينادوه بأحب الأسماء إليه، ولما يصعد به إلى السماء يستفتحون فتفتح له السماء الدنيا، ويقال روح من هذه؟ فيقال روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، ولا يزالون يصعدون بها من سماء إلى سماء في هيئة كريمة رائحة زكية وسعادة وحسن استقبال، سبحان الله، حتى يصعدون بها إلى السماء السابعة، ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض واكتبوا روحه في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، ولما تعاد روحه في جسده يسمع طرق نعال أصحابه بعد أن يدفنوه وينصرفوا عنه، يسمع طرق نعالهم، وبعدين يأتيه الملكان وهيئتهما هيئة شديدة، منظرهما فظيع، أسودان أزرقان، فينبهانه ويقيمانه من مضجعه هذا بهيئة مخيفة فظيعة، فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم أنه آمن به وصدق، فيقولان له صدقت، نم صالحا. يا سلام، نم صالحا، نام وانت مطمن. وينادى من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصره. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويأتيه رجل أبيض شديد بياض الثياب طيب الريح، يقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، ويفضل عمل ده مؤنسا له في قبره، فيقول رب أقم الساعة، لأنه يريد أن يبشر أهله وأحبابه بما أكرمه الله عز وجل به. وفي المقابل، ونعوذ بالله مما يقابل هذا ويضاده، العبد الفاجر والكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح صوف غليظ، معهم كفن من أكفان النار، فيجلسون من هذا العبد مد البصر، ويقولون اخرجي ايتها، او يقول الملك ملك الموت اخرجي ايتها الروح الخبيثة الى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده وينزعها من كل عرق. عارف لما يكون فيه شوية صوف مبلولين كده وحطت فيهم سكينة أو مسمار غليظ وتبدأ تطلع المسمار يطلع بإيه؟ عمال يقطع في الصوف. تصور الروح تخرج من هذا الجسد بهذه الطريقة، تتقطع العروق معها لأنها تتفرق في الجسم، مش عايزة تطلع. الروح مش عايزة تطلع أصلا. فإذا أخرجها الملك، وشوف ساعتها بقى تقرأ وتتذكر قول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. باسطوا أيديهم بيعملوا إيه؟ بيضربوهم. تصور عند الموت وبيضرب، مش بيبشر. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. طب جبت منين ان باسطوا ايديهم يعني بالضرب؟ اسمع قول الله: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني امر غريب وصعب في غاية الصعوبة، يعني حتى مش كفاية ان هو بيتألم في جسده وبيعاني المعاناة الرهيبة دي كلها، لا ده كمان بيضربوه. خرجي ايتها الروح الخبيثة الى سخط من الله وغضب. ولما ياخدوها منه لا يدعونها في يده طرفة عين، بل يجعلونها في ذلك المسوح، وتخرج لها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. وبعدين عايزين يطلعوا بيها. تصور ان هم شايلينها وهم كارهينها متقذفين منها، بس يعملوا ايه؟ مأمورين بكده. يستفتحون لها السماء الدنيا فلا تفتح لها. اقرأ: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نسأل الله السلامة.
نسأل الله أن يرحمنا برحمته. إذا أخذوها منه لم يدعوها في يده طرفة عين، فيصعدون بها فلا يفتح لها، ثم يقال اكتبوا كتاب عبدي في سجين. طبعا يقال روح من هذه، روح من هذه الخبيثة اللي طلع لها الريحة القاذرة دي، فيقال روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى به بها في الدنيا، ثم يقال اكتبوا كتاب عبدي في سجين. سجين ده ايه ده؟ ده كتاب مين ده؟ كتاب الفجار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه طرحا تترمي. عارف كأن الملائكة ما صدقت إن لها إن ربنا عز وجل أصدر الأوامر بإنه رجعوه ارموه. والآية في سورة الحج قال ومن يشرك بالله فكأنما إيه؟ خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لما تطرح روحه في جسده زي ما خرجت بعذاب وألم، برضو ترجع بعذاب وألم وشدة، وهو أصلا من أول ما جاله الملائكة وهو أصلا بيعاني، عرف هو راح فين، عرف مصيره ايه. وبعدين يأتي هذان الملكان الأسودان الأزرقان بمنظر مفزع شديد رهيب، فيقعدانه يقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يدري. ما دينه؟ ها لا أدري. طيب ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول لهم سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم. شوف كلمة ايه، سمعت الناس كانوا بيقولوا كلام وانا كنت بقول زيهم وخلاص. فيقولان له لا دريت ولا تليت. وينادى مناد من السماء ان كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل أسود الثياب أسود الوجه منتن الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك القبيح. وفي رواية يقول فوالله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. فيقول رب لا تقم الساعة. هيقوم يعمل ايه ده؟ يعلم ما ينتظره من عذاب الله، نعوذ بالله من عذابه. فيحق للواحد منا أن يتذكر أن يقف مع نفسه وقف الدنيا واخدانا أو أخوانا، الدنيا واخدانا جدا، كل حاجة عمالين نفكر فيها مشاكلنا بس، اللي مشاكله مع زوجته، واللي مشاكله مع أولاده، واللي مشاكله مع أهله، واللي مشاكله مع الغلا والبلاء، واللي مشاكله مع كذا، واللي ونسيين إن في حاجة اسمها موت، وفي حاجة اسمها رجع إلى الله. وأصبح خوفنا من البشر وخوفنا من بني آدم أشد من خوفنا من ملك الموت. الواحد فينا عماله هو نايم عمال يفكر، يا ترى ممكن حد يجيلي، ممكن حد يطرق علي الباب، ممكن حد يجيلي دلوقتي، ممكن ياخدوني، ممكن كذا، ونسي ان ممكن في ملائكة يجي ياخدوه دلوقتي. وأخذت الملائكة شيء آخر، وأخذ ربك شيء آخر. محتاجين نرجع يا أخوانا، محتاجين نرجع إلى الله عز وجل، نجدد التوبة إلى ربنا، محتاجين نندم، محتاجين نندم على الذنوب والمعاصي. لابد أن نتذكر الموت. إذا كان ما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو بيقول لابنه: يا ابني أنا حسيت كأني عصفور في مقلاة، لا هو يطير ويستريح ولا هو يموت ويستريح، عصفور وحطه في مقلة لا قادر يخرج ولا مات، كأن السماء انطبقت على الأرض وأنا بينهما وروحي تخرج من ثقب إبرة. ده الموت، ده الموت عند الصالحين. طب اللي زي حالتنا يعملوا ايه؟ طيب هيقولوا ايه لما تيجي السكرة دي؟ هنعمل فيها ايه؟ طب في القبر ماذا عندنا يؤنسنا؟ ما الذي يؤنسنا في قبورنا؟ هل عندنا ما نعده؟
إذا شغل الضياع آلات لهوهم وطاب لهم عند الملاهي محافل وسروا بما فيه هلاك نفوسهم ودينهم واقصد الماجد الذي إذا ما مضى الثلثان لليل ينزل يقول ألا من سائل يعطى سؤله ومستغفر يغفر له ما يؤمل ومن مذنب تحظى بالفلاح وتقبل وقل عبدك المسكين قد جاء تائبا ويرجوك توفيقا وللعفو يأمل فجد وتجاوز يا وليس له إلا رجاؤك موئل.
عودة إلى الله أيها الإخوة،
توبة إلى الله، فإنه لا مخلص لنا إلا أن نعود إلى ربنا. لما ترجع لربنا تتحل مشاكلك كلها، دين ودنيا. والحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فما تشغلش نفسك بقضية الرزق، لأنه مقسوم ومكتوب ومقدر، وهتاخده هتاخده مهما حاولوا أنهم ياخدوا منك كل حاجة. خليهم ياخدوا منك كل حاجة، خليهم ياخدوا الفكة وياخدوا المجمد وياخدوا اللي لسه حتى ما وصلكش. لكن قال: ورزقكم، قالوا في السماء إيه رزقكم وما توعدون. اطمئن إلى هذا. بس اللي يهمك دلوقتي أنت تعمل إيه، ماذا تقدم. والله يا أخوانا محتاجين فعلا نرجع لربنا عز وجل عشان نرتاح من هموم الدنيا. أصلك كده كده هتموت، هتموت وهتسيب المشاكل على حالها، هتسيب المشاكل على حالها. اتحلت اتحلت، ما تحلتش ما تحلتش، لكن انت حالك عند رب العالمين كيف يكون؟ هو ده السؤال اللي لازم تحضر له جواب، هو ده اللي لازم تحضر له جواب، هو ده اللي لابد ان تعد له عدته. قال عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ده احنا لما بنجيب سيرة الموت الناس بتزعل. ده لما الشيخ بيشغل شوية قرآن عنده في البيت الناس تقوم كده من النوم، عشان الناس اتعودت على 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 أن القراءة دي بتقرأ في المآتم، يقولوا: مين اللي مات النهاردة؟ حتى القرآن نفسه أصبح الناس ما بتتعاملش معاه إلا في وقت الموت. يقول لك: يا عم أنت في يا عم في إيه؟ هو أنت في موتة؟ نعم، أنت ميت لا محالة، اليوم أو غدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العابر السبيل ده مطمن قاعد، ولا عمال يتنقل من محطة لمحطة ومن من سيارة لسيارة ومن قطار لقطار، لسه ما وصلش، مش مطمئن. وابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تستناش، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فعلا ما تستنهوش. أنا نفسي، والله أنا بقول لكم عن نفسي، أنا نفسي أوصل للمرحلة دي، إنك تبات وتقول: والله قد لا أقوم، خلاص يبقى أنا ما فيش داعي أن أنا إيه أجهز ولا أعمل ولا أسوي ولا أحضر حاجة، أشوف أنا هقوم ولا لا. لما أقوم أبدأ يوم جديد، لما يأتي على الصباح يجي الليل كده ما أقعدش أقول بقى ده أنا بعد 5 سنين أكون ما أعرفش الشقة اللي في المكان الفلاني إن شاء الله أكون خدتها وأكون عملت. 5 سنين يا راجل، وانت اصلا مش ضامن 5 انفاس جايين، الا في حالة واحدة، الا في امر الاخرة. اذا كان في امر الاخرة والله خلي عندك امل، او حتى ساعتها لو جالك الموت تموت ونيتك سليمة، نيتك مستقيمة، تموت وانت متعلق بالله عز وجل. أيوة، أنا المفروض أن أنا لسه ما ختمتش القرآن، بإذن الله خلال الشهرين اللي جايين أكون ختمته. أنا ختمت القرآن، طيب أنا لازم أخذ إجازة على الشيخ فلان، خدت الإجازة بحفص، طيب إن شاء الله في الأيام اللي جاية هاخد بورش، اللي بعدها هاخد بقالون، طيب أنا محتاج أن أنا أحفظ 40 نووية، خلصتها خش على عمدة الأحكام، خلصتها خش على رياض الصالحين. طب أنا مقصر في الصلوات من هنا ورايح، بإذن الله طول ما أنا عايش لن تفوتني صلاة الجماعة في المسجد بإذن الله. تكبيرة الإحرام هحرص بقدر إمكاني عشان أكون زي السلف. السلف اللي الواحد يستغرب لهم، واحد منهم يقول لك أنا بقالي 50 سنة ما نظرت إلى قفا مصلي. 50 سنة وقف في الصف الأول، 50 سنة احنا مش عارفين نعملها حتى 5 فروض، 5 فروض في 5 سنين مش في 5 أيام. محتاجين نرجع لربنا يا اخوانا. لا مخلص ولا نجاة لنا في أمورنا كلها إلا أن احنا فعلا نرجع إلى الله. التذكرة اللي انت سمعتها دي سمعها لغيرك، وصلها لغيرك. لما تدخل على صفحتك النهاردة على الفيسبوك قول للناس كده، مين اللي فكر الموت النهاردة؟ من الذي تذكر الموت؟ احنا حتى الميت بنقعد نعمل له دعاية وبروباجندا على انه مات، بس اللي دخل قلبك انت وعقلك من قضية الموت هو ايه؟ مفيش. قال الله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. شوف، نفخ في الصور. الصور هذا خلق من خلق الله عز وجل، المتولي لأمره ملك اسمه ايه؟ إسرافيل. إسرافيل هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من زمن طويل أنه الآن ملتقم للقرن أو للبوق أو للصور، كل ده معنى واحد، القرن والبوق والصور لنفس المسمى، ينتظر أن يؤمر بأن ينفخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم. شوف كلمة كيف أنعم اللي بيقولها النبي، النبي اللي كان بيعدي عليه يومين وثلاثة ويقول لبنته فاطمة لما تقدم له لقمة يأكلها يقول لها: هذا أول طعام يأكله أبوك منذ 3. النبي اللي عدت عليه أيام ولم يكن له من الطعام إلا ما يواريه إبط بلال رضي الله عنه. النبي ده صلى الله عليه وآله وسلم بيقول كده: كيف أنعم، أنا أعيش إزاي مطمئن، أعيش متنعم إزاي كده في الدنيا. وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤمر فينفخ في الصور. وهما نفختان: نفخة يصعق معها كل شيء، ونفخة يفزع معها كل شيء، فإذا هم قيام ينظرون كما قال الله:
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
إذا نفخت هذه النفخة في الصور بعثت الأجساد. شوف العظم ده اللي بقى رميم وبقى تراب، واللي قال لهم ذروني في البحر واحرقوا جسدي وخذوا الرماد بتاعي وارموه في البحر وافعلوا فلئن قدر علي لا يبقى قيام مفزع جدا. ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. انت مش جاي لوحدك، ده انت جاي معاك اللي يسوقك ومعاك اللي يشهد عليك. واختلف في السائق والشهيد، فقال ابن عباس: السائق من الملائكة، والشهيد من أنفسهم الأيدي والأرجل. وقال أبو هريرة: السائق الملك، والشهيد العمل. وقال الحسن وقتادة: المعنى سائق يسوقها، وشاهد يشهد عليها بعملها. وقيل السائق قرينها من الشياطين، سمي سائقا لأنه يتبعها ماشي وراها وإن لم يحثها. وقال مجاهد: السائق والشهيد ملكان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق ملك يسوقها إلى أمر الله، وشهيد يشهد عليها بعملها. وهذا هو الأصح. وهذه الآية إما أن تكون خاصة في الكفار كما قاله الضحاك، وإما أن تكون عامة كما قال الجمهور، والراجح أنها إيه؟ عامة، لأن الآية بتقول وجاءت إيه؟ كل نفس، فيشمل كل النفوس، معها سائق وشهيد. يقال لهذا الغافل اللي كان نايم في الدنيا ومرتاح ومطمن، واللي كان ظالم وكان طاغية ومفكر نفسه عايش للأبد، واللي عمال يحضر لنفسه لسنوات وسنوات قدام وينهب في أموال العباد وفكر أنه باقي فيها، لقد كنت في غفلة من هذا. تعالى أديك هتفوق دلوقتي، بس بعد إيه؟ خلاص. طب رب ارجعون، انسى، لأن ربنا قال إيه؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها. يعني شوف يا أخي، إنها كلمة، يعني حتى لو رجعناه برضو مش هيستقيم. زي في سورة الأنعام قال إيه؟ ها؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني سبحان الله، يعني في النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لقد كنت في غفلة، قال ابن عباس إن المراد به المشركون، أي كانوا في غفلة من عواقب أمورهم. وقال أكثر المفسرين إن المراد به البر والفاجر، أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشهيد، لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلهية. لقد كنت في غفلة من هذا، من الموقف ده كله، من المشهد ده كله، أنت كنت نايم هناك غافل عنه، عمال تؤمل في البقاء في الدنيا وتؤمل أن تحيا فيها وأن تخلد فيها، فكشفنا عنك غطاءك، أي عماك، كشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم إيه؟ حديد. بصرك حديد يعني شديد الحدة، شايف دلوقتي كل حاجة حتى ما كان مغيبا عنك في الدنيا. ثم يجي بقى الحوار اللي بين العبد وبين قرينه، إما من الملائكة أو من الشياطين. روي عن مجاهد أنه قال: فبصرك اليوم حديد، يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك، وقيل إنه يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب. خلاص بقى. قال: وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. الكلام هنا أو القرين هنا هو قرينه من الإيه؟ من الملائكة. قرينه من الملائكة يقول: هذا ما لدي عتيد، يعني هل هذا الملك الموكل يقول له هذا ما لدي، هذا ما عندي من كتابة عمله معد محفوظ أهو. قال مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله، لأنه كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون، يجي يوم القيامة يؤدي ما عنده. وقيل إن قرينه هنا هو قرينه من الشياطين، كما جاء عن مجاهد: قرينه الذي قيض له من الشياطين. وجاء عن ابن وهب: إن قرينه من الإنس، فيقول الله تعالى لقرينه: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. أو يقال هذا للملائكة الموكلة به، أو يقال هذا لواحد فقط هو القرين، ويعامل الواحد معاملة الاثنين، يقال ألقيا والمراد ألقي أنت في جهنم. وده يستعمل في أشعار العرب كثيرا، إنك لما تيجي تكلم واحد تكلمه بصيغة الإيه؟ المثنى، زي ما كان بيقول: قفا نبكي. الشاعر كان يقول: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعة، يعني إن تزجرني وإن تدعني. واحد لكن بيكلمه بلغة الإيه؟ بصيغة التثنية. وقيل إنه جاء كذلك لأن القرين يقع للجماعة والاثنين، والاثنان أقل الجماعة. قال: ألقيا في جهنم كل كفار. كفار هذه على وزن إيه؟ فعال، وصيغة مبالغة من شدة الكفر. عنيد، معاند لأمر الله عز وجل، ومعاند لشرع الله تبارك وتعالى، الشرع في اتجاه، وهو يعاند الاتجاه، يعانده، يسير في طريق غير طريق الله تبارك وتعالى. قال: مناع للخير، مناع، معتد، معتد على شريعة ربه، ومعتد على خلق الله من الاعتداء والتعدي وتجاوز الحد أيضا، مريب من الريب والشك، فهو شاك في أمر ربه وهو مريب للناس أيضا. الذي جعل مع الله إلها آخر، هذا الذي أشرك بالله وعبد معه غيره. ولما نقول لك عبد معه غيره ما تفهمش الكلام على طول على انه عبد الاصنام وعبد الاوثان وبس. افتكر قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميله، تعس وانتكس. هذا دعاء من النبي عليه السلام، يدعي عليه بانه يعيش منتكس في حياته. واذا شيك فلن تقش، لم يجد من يخرج له الشوكة من قدمه، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الذي عبد كل شيء دون الله أن يعيش متعثرا في حياته والعياذ بالله تعالى. قال عز وجل: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. طيب وقرينه من الشياطين برضو يتكلم يقول ايه؟ قال قرينه: ربنا ما أطغيته. انا ما عملتلوش حاجة، انا مش دعوة بيه. نفس الكلام اللي هيعمله مين؟ اللي هيعمله ابليس، اللي هيقف يخطب خطبة في النار. يا اخي نعوذ بالله من عذاب النار، وضع صعب جدا. اصل واحد ممكن يتألم ويتعب، او واحد بيضربه او واحد بيعذبه، ويجي له واحد تاني يقول له ايه؟ شد حيلك، هون عليك، اثبت، خليك راجل. اذا انتم ما استحملتوش من اللي يستحمل؟ مش كده؟ الامام احمد رحمه الله مش كان في السجن، واللي جاله وكلمه مين؟ واحد حرامي قاطع طريق، قال له بقول لك ايه، ده انا اتجلدت ما اعرفش كام الف صوت غير التفاريق، يعني ده ايه غير الفكه، وانا على الباطل. افلا تصبر انت وانت على الحق؟ بس يقول لك الكلمتين دول يخلوك زي الجبل. لكن تصور بقى ان انت، شوف بلاش انت، نعوذ بالله ان نكون نحن من هؤلاء، انه في العذاب يعذب ويشتد عليه العذاب ويضيق عليه وخنقه وشراب من نار وطعام من نار وثياب من نار، ومع ذلك يجي الواحد يقول له شيل، تستاهل اكثر من كده. انا قلت لك انا ما عملت لكش حاجه، ده انت اللي كنت دلدول، اقول لك يمين يمين، اقول لك شمال شمال، او ده الشيطان يقف يقول لهم كده. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، كده مثال وضوح. وبعدين وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ياه، شوف الاهانه، شوف التوبيخ. ده يزود النار اللي جواهم اكتر واكتر، عشان يبقى عذاب على الاجساد وعذاب على القلوب ايضا، والعياذ بالله. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، لا انا افك عنكم ولا انتم هتفرجوا عني. هكذا يقول لهم الشيطان. والقرين هنا يقول: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ورد في حديث أن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار، ومن جعل مع الله إلها آخر، وكل والمصورين اللي هم يضاهون بخلق الله، ثم تلوى عليهم، والعياذ بالله، تلوى عليهم هذه العنق. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يتبرأ الشيطان منه ويقول الله تبارك وتعالى: قال لا تختصموا لدي، لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد. جاءتكم الرسل تحذركم وتخوفكم، مفيش مجال انك تيجي دلوقتي تتكلم وتقول يا رب ان الشيطان اغواني، ان الشيطان اضلني، والشيطان يجي يقول ربنا ما اطغيته. خلاص، لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض، انتهى الأمر، وما أنا بظلام للعبيد، أي لست أعذب أحدا بذنب أحد، ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. وما أنا بظلام للعبيد. ثم تأتي هذه الآية المروعة الشديدة أنه تبارك وتعالى يقول لجهنم وهي تزفر وكلما وضع فيها اشتد زفيرها وهي تريد أكثر، والجبار يضع فيها سبحانه ويلقي فيها من أهل النار وهي تنادي وتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. وذلك أن الله عز وجل وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين، فهو يأمر بمن يأمر إليها ويلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. أنا عايزة بس تتصور أن أنت واقف في اليوم ده وتشاهد الناس وهم يلقون في النار والنار بتقول هل من مزيد، ترى الدور على مين بعد كده؟ أي هل بقي شيء تزيدوني؟ وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها عز وجل فتقول قط قط، يعني قد اكتفيت، وينزوي بعضها على بعض.